بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: قال الأمر تعريفه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومواطن آخر. قال: فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. يقول رحمه الله: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا أمر بإقامة الصلاة، وآتوا الزكاة أمر بإيتاء الزكاة، وهو قول تضمن طلب فعل وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على وجه الاستعلاء، يعني أن هذا الآمر أعلى وأرفع من المأمور. فالقول يخرج الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، فالأمر لا بد أن يكون قول، أما الإشارة وإن أفادت معنى الأمر فإنها لا تسمى أمرا. والصحيح أنها تسمى أمر، ودليل ذلك حديث عائشة في الصحيحين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى أصحابه قياما، قالت: فأشار إليهم أن يجلسوا، وفي الصلاة أشار إليهم، وأخذ من هذه الإشارة الأمر بالجلوس وجلسوا. فدل ذلك أن الإشارة تفيد الأمر، لكن الغالب أن الأمر يكون بالقول. قال: وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك. النهي طلب ترك، والأمر طلب فعل. لو قلت لشخص لا تجلس، هل هذا أمر؟ لا، هذا نهي، وإن كان معناه أنك ماذا؟ قم، معناه كن واقفا، لكن لفظه ليس لفظ الأمر بل لفظه نهي، لأنه طلب ترك والأمر طلب فعل. قال: والمراد بالفعل الإيجاد، يعني إيجاد هذا المأمور، فيشمل القول المأمور به، يشمل القول المأمور به. فالقول يسمى فعل، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى قولهم فعلا. ومن السنة ما يذكر دليل؟ ها؟ سلمان عمار، نعم، حديث عمار في التيمم: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض، فسمى هذا الفعل قول. فدل الكتاب والسنة على أن القول يطلق على الفعل، أو يطلق على الفعل قول، فيشمل الفعل فعل الشيء وكذلك القول المأمور به. قال: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء، وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. على وجه الاستعلاء يعني لا بد أن يكون الأمر على وجه الاستعلاء يعني أن يكون الأمر فيه ماذا؟ فيه شدة وقوة هذا يسمى أمر هذا يسمى أمر كأمر مثلا السيد لعبده افعل كذا هذا على وجه الاستعلاء وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى لعباده أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوامر أمر الوالد لولده هذا يسمى أمر على وجه الاستعلاء وقال بعض العلم لا يشترط الاستعلاء لا يشترط الاستعلاء بل يصح الأمر من غير استعلاء فلو أن السيد أو العبد أمر سيده بشيء فإنه يسمى أمر فإنه يسمى أمر وإن كان ليس هو ماذا من أهل الاستعلاء قال والالتماس يعني يخرج على القول باشتراط الاستعلاء مع أن جمهور الأصوليين أنه لا يشترط لا يشترط في الأمر الاستعلاء والالتماس هو سؤال الشخص لمثله أمر الشخص لمثله يسمى التماس تقول مثلا لصاحبك ولأخيك اكتب كذا أو افعل كذا أو اسقني ماء هذا يسمى التماس تلتمس منه لا يسمى أمر والدعاء يقولون من الضعيف للقوي أو من الأدنى إلى الأعلى كقولك اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إلى آخر ذلك وقال بعض العلم بل هذا يسمى دعاء هذا يسمى أمر هذا يعتبر أمر لأن صيغته صيغة أمر على وزن افعل وهذه صيغة الأمر لكن كما قال سيبويه رحمه الله هو من باب التأدب مع الله عز وجل يقال دعاء وإلا فصيغته صيغة أمر قال صيغ الأمر قال صيغ الأمر أربع وهذا على الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأمر له صيغة خلافا لمن أنكر ذلك من الأشاعرة وغيره من أهل البدع قال صيغ الأمر أربع فعل الأمر مثل أتلو ما أوحي إليك من الكتاب واسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة والمصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب يقول صيغ الأمر أربع منها فعل الأمر أتلو ما أوحي إليك من الكتاب أتلو هذا فعل أمر يدل على الأمر افعل كل اشرب هذه كلها تدل على الأمر وهكذا اسم فعل الأمر كذلك يدل على الأمر وهو ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فيسمى اسم فعل مثل حية على الصلاة، حية بمعنى أقبل، بمعنى أقبل على الصلاة، فهو اسم فعل أمر يدل على الأمر. وهكذا المصدر النائب عن فعل الأمر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب مصدر نائب عن فعل الأمر وهو اضربوا، اضربوا الرقاب. فالمصدر النائب عن فعل الأمر كذلك يدل على الأمر. قال كذلك المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا هذه لام الأمر، مثل ما تقول لتأكل لتشرب. قال وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، وطلب الفعل أعم من أن يكون ماذا؟ من أن يكون أمر، قد يكون أمر وقد يكون مستحب ومندوب، مثل أن يوصف بأنه فرض، يعني يوصف هذا الفعل بأنه فرض، فرض رسول الله مثلا زكاة الفطر فيفهم منه الوجوب، أو أنه واجب، قصر يوم الجمعة واجب على كل محتلم فيدل على الوجوب، أو مندوب يوصف بأن هذا الفعل ندب ومستحب. وهكذا يوصف بأنه طاعة، بأن هذا الفعل طاعة، أو يمدح فاعله، من فعل كذا فهو كذا وكذا، يمدح على فعل هذا الشيء وهذا الأمر فيدل على أنه مما يطلب فعله. وهكذا يذم تاركه فيدل كذلك على وجوبه، أو يترتب على فعله ثواب أو على ترك عقاب، فكل ذلك يستفاد منه طلب الفعل. من يطع الله ورسوله يدخله جنات تحت الأنهار، ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هذا ترتب ثواب. على أحد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا ذم لتارك هذا الفعل. وهكذا في غير ذلك من الأدلة التي تدل على هذا الأمر، وهو ما يستفاد منه طلب الفعل من غير صيغة الأمر. قال ما تقتضي صيغة الأمر، صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، يعني أنها تقتضي الوجوب والفورية، تقتضي الوجوب والفورية. قال فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، يعني في الدنيا أو في الآخرة بسبب مخالفتهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. والتحذير مثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، يعني لا يكون الوعيد بحصول الفتنة أو العذاب الأليم على شيء ليس بواجب، بل دل ذلك على وجوب هذا الشيء المأمور به. قال فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. وهكذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى حين أمر إبليس بالسجود فأبى، أفعصيت أمري؟ فسمى الله سبحانه وتعالى عدم سجوده معصية، وعدم امتثاله لأمره معصية، فدل ذلك على أن الأمر الوجوب. وهكذا أيضا ما ثبت في الصحيح حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا في عمرة الحديبية حين أحصروا فلم يستجيبوا له رجاء أن يغير هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أمر فلا أتبع. شكى إلى أم سلمة ذلك فأشارت إليه أن يبدأ فيتحلل، ففعل ذلك وتابعوه رضي الله تعالى عنهم. قال: ومن أدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير. وقوله المأمورات الشرعية هذا تقييد، هل له مفهوم أم لا؟ الجواب: نعم له مفهوم. فالمأمورات الشرعية خير، هذا منطوق هذا الكلام أنها كلها خير، كل ما أمر به الشرع وحث على فعله فهو خير، وبهذا يخرج المفهوم وهو المأمورات الكونية. فالمأمورات الكونية فيها ما هو خير وفيها ما هو شر، كالمعاصي والذنوب وخلق إبليس إلى آخر ذلك، هذه مما أمر الله سبحانه وتعالى بها كونا. وأما المأمورات الشرعية فكلها خير. قال: والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، يعني من أنهم لم يطيعوا واتبعوه، وأصل حديث الصحيحين. قال: ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. وهذا مما يؤيد القول بأن الأمر يفيد الفورية، كما سمعنا الدليل الشرعي والدليل العقلي، وهو أن أو نقول التعليل بأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للإنسان، فيخرج الأمر من عهدته ويبرأ بذلك إذا فعله وسارع في فعله، بخلاف لو تأخر ربما تتراكم عليه الواجبات فيعجز بعد ذلك عن الاتيان بها، وذلك بسبب التأخير. فالمبادرة أحوط وأبرأ. قال: وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره من أهل السنة، وعيد صحيح في قصة خزيمة بن ثابت حين اشترى النبي صلى الله عليه وسلم فرس من أعرابي ولم يشهد على ذلك، أي على هذا البيع، فأنكر الأعرابي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع له ثمنه، فقال: من يشهد لك؟ فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد لك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، والشاهد منه هو أن سلم لم يشهد، فدل ذلك على استحباب الإشهاد، وهذا صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. الأصل في الأمر أنه الوجوب، إلا إذا جاء صارف ودليل يصرفه فحينئذ لا يقتضي الوجوب، كما في هذه الآية. وأشهدوا إذا تبايعتم، أمر بالإشهاد، وثبت في السنة أن الإشهاد ليس بواجب بل يستحب. قال الإباحة: وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني أن قوله جل وعلا فاصطادوا هذا أمر، إذا حللتم فاصطادوا هذا الأمر بالاصطياد، لكن هو الوجوب؟ لا، هو للإباحة، يعني إذا حللتم من إحرامكم حل لكم الاصطياد. وصحيح في هذه المسألة أنه ليس على إطلاقه دائما يكون الأمر بعد الحظر للإباحة، بل الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان للإباحة فهو للإباحة، وإن كان للوجوب فهو للوجوب، وإن كان للاستحباب فهو الاستحباب. وبهذا تجتمع الأدلة، وهذا الذي رجحه المحققين من أهل العلم الإمام كثير رحمه الله، وذكر ذلك عند تفسير هذه الآية. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أخبر بأن الاصطياد مباح بعد التحلل، وإذا حللتم فاصطادوا، لأن الاصطياد قبل الإحرام حلال ليس بواجب، وإنما حرم على المحرم حين أحرم، فلما تحلل من إحرامه رجع الأمر إلى ما كان عليه وهو الإباحة، صار هذا المحظور على أصله وهو الإباحة، فيكون قوله وإذا حللتم فاصطادوا يعني يحل لكم الاصطياد. واستدل بعض العلم عن الاستحباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا الأمر الاستحباب. والوجوب قول الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا الأمر بعد الحظر فيرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الوجوب: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فقتالهم واجب، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال: ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض، يعني يوم العاشر من الحجة، والحديث الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: يا رسول الله ذبحت قبل أن أحلق، قال: افعل ولا حرج. وهكذا ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فقوله افعل ليس ماذا للوجوب، ليس هذا الوجوب، وإنه هو للإباحة أو لرفع ما يتوهم أنه محظور، لرفع ما يتوهم أنه محظور. افعل يعني ليس عليك شيء، ليس هذا بمحظور أو ممنوع عليك. قال: التهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم، هذه الآية للتهديد، ليس المراد بها الإباحة، اعملوا ما شئتم، إن شئت أن تكفر أكفر، إن شئت أن تفعل معاصي افعل، لا، بدليل قوله ماذا؟ إني بما تعملون بصير، يعني أبصر وأعلم ما تعملون، وجزاؤكم بعد ذلك، كما يقول الأب لولده: اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، اعمل اللي في راسك، معناه إيش؟ العقاب بعدين، ليس معنى الإباحة، تهديد تهدده. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا، هذا من باب التهديد ليس من باب الإباحة. هل الله يبيح الكفر؟ لا، ولا يرضى لعباده الكفر، هو من باب التهديد. يعني من كفر فله ماذا؟ العقاب. قال: فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. وأكد معاني أخرى كثيرة يأتي بها الأمر ويفيدها الأمر غير الوجوب. قال: ويخرج الأمر على الفورية إلى التراخي مثال قضاء رمضان، فإنه مأمور به لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. يعني يخرج الأمر من الفورية إلى التراخي إذا كان وقته موسع، إذا كان وقته موسع فيجوز أن يؤخره ما دام أنه وقته واسع، مثل قضاء رمضان، من كان عليه قضاء صيام فله أن يقضيه في خلال السنة فوقته واسع، لا يجب عليه ماذا أن يقضيه فورا. بدليل هذا الحديث يكون عليها الصوم من رمضان فما تقضي إلا في شعبان، يعني قبل رمضان الثاني، فدل ذلك على جواز التأخير. ولو كان لا يجوز لما أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وقولها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك لا يمنع من أدائها هذا الواجب لو كان على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أيام يكون ماذا عند زوجاته الأخر، هو ربما يطوف عليها بعد 8 أيام لأنه كان يقضي لها يومين، يومها ويوم سودة، تستطيع تصوم بخلال هذه الأيام التي هو عند زوجاته الأخر. لكن لما كان الأمر دال على الجواز لم يمكن عليه الصلاة والسلام. طيب نقف هنا إن شاء الله، نقول في الدرس القادم والله أعلم.